إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد انتهينا بحمد الله تعالى من التعرض للقسم الأول الذي ذكرته أوائل سورة البقرة وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات ثلاثة أقسام للناس القسم الأول المؤمنون المتقون ذكرهم بصفاتهم وعلاماتهم وشؤونهم فهذا هو ما انتهينا منه بحمد الله تعالى ونأتي بعد ذلك إلى الكلام على القسم الثاني وهم الكفار وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذا الموضع على غير سبيل التفصيل والإسهاب كما وقع للمتقين وكما سيقع بعد ذلك للقسم الثالث المنافقين ذكر الله الكافرين في هذا الموضع في صورة مختصرة جامعة بذكر علامة وصفة جامعة تبين شأنهم وتوضح حقيقتهم فهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس القسم الثاني الكافرون يقول الحق تبارك وتعالى في شأنهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هكذا تحدث الله عنهم في آيتين اثنتين في هذا الموضع من كتاب الله تعالى في أوائل سورة البقرة القسم الثاني من أقسام الناس هم الكفار المعلنون بكفرهم، المعلنون بشقاقهم، المعلنون بعداوتهم لله تعالى ورسوله ودينه. الكفار هم الذين أمرهم واضح وشأنهم ظاهر، لا يؤمنون بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا دين الإسلام، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويشاقونه ويعادونه، ولا يؤمنون بما أنزل إليه، لا يؤمنون بهذا القرآن العظيم الذي أنزل على قلبه، ولا يؤمنون بالبعث ولا بإعادة الأبدان بعد فنائها، إلى غير ذلك من أحوالهم وصفاتهم وأقوالهم. فالكفار هم الذين يقولون بذلك وهم به معلنون مظهرون، لا يخفون شيئا منه، يصرحون بالكفر، يصرحون بالتكذيب، يصرحون بالعداوة، يصرحون بغير ذلك من ألوان الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى تحدث عن هذا الصنف، عن هذا القسم من أقسام الناس، وذكر شأنهم في علامة واضحة جامعة تلخص حالهم. إن الذين كفروا، من هم هؤلاء؟ إنهم كما ذكرنا من يعلن بكفره، من يعلن بعدم إيمانه، من يعلن بتكذيبه ومحاربته للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. ونحن بحاجة هنا إلى حديث عن حقيقة الكفر، ما هو الكفر ومن هو الكافر؟ الكفر عافانا الله تعالى في أصل معناه وحقيقته هو الستر والتغطية. الكفر في لغة العرب هو الستر والتغطية، وقد يسمى الزارع كافرا لأنه يغطي الحب ويستره، ومنه قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكفر في الحقيقة الشرعية بالمعنى الشرعي هو ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة، الكفر ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما يعلم من الدين عند الجميع، عند الصغير والكبير، عند القاصي والداني، الذي يعرفه كل أحد من المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس مثلا فرائض واجبة، هذا أمر معلوم محفوظ من دين الإسلام، يعرفه كل مسلم، الصغير والكبير، والقاصي والداني، والعالم والجاهل، لا يمكن أن يخفى على أحد. فهذا هو الذي يسمى المعلوم من الدين بالضرورة. فالكفر هو ما فيه خلاف لهذا الأمر. إذا كان عندنا أمر هو معلوم من الدين بالضرورة وحصل خلاف له وإبطال له، فهذا هو الكفر. وهذا يكون في صور وأقسام، فالكفر له صور وله أقسام، منها التكذيب. والتكذيب هو اعتقاد القلب بتكذيب الرسل مع التصريح بذلك باللسان. إذا اعتقد الإنسان في قلبه أن الرسول كذاب وصرح بذلك بلسانه فكذب الرسول بلسانه، فهذا هو التكذيب، وهذا نوع من أنواع الكفر. ومن صور الكفر وأقسامه الجحود. والجحود هو التكذيب باللسان مع اعتقاد التصديق بالقلب. أن يكون العبد في باطنه وفي قلبه معتقدا لصدق الرسول، هو في قلبه يعترف ويقر أن الرسول صادق، وأنه رسول من عند الله حقا، وأنه مبعوث بدين من عند الله حقا، ولكن لكبر في نفسه أو هوى في نفسه أو غير ذلك يكذبه بلسانه. فهذا هو الفرق بين الجحود والتكذيب، التكذيب باللسان والقلب معا، وأما الجحود فهو تكذيب باللسان دون القلب. والله تعالى بيّن هذا في كتابه، فرق بين الجحود والتكذيب، قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود، فالمراد أنهم في قلوبهم يعتقدون صدقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو عندهم الصادق الأمين من قبل أن يقول ما قال، من قبل أن يرسل، من قبل أن يدعو بدعوته صلى الله عليه وسلم. ما جربوا عليه كذبا ولا عرفوا عنه كذبا. فإنهم لا يكذبونك، أي في قلوبهم وبواطنهم يعتقدون صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرونها بألسنتهم، يدفعونها بألسنتهم، وهم في باطنهم مؤمنون مصدقون. وكما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال هذا في فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأثبت لهم اليقين في نفوسهم، فكانوا في نفوسهم موقنين مصدقين. كما قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فكان فرعون في باطنه مصدقا موقنا، ولكنه جحد بلسانه، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فهذا هو الفرق بين الجحود وبين التكذيب، وكلاهما من صور الكفر وأقسام. ومن ذلك أيضا الاستكبار والإباء، ومعناه الاستكبار عن قبول أمر الله عز وجل. إذا جاء الأمر من عند الله تبارك وتعالى فإن العبد يرده ولا يقبله ولا يمتثل له على سبيل الأنفة والعلو، وهذا هو كفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس لم يكذب ولم يجحد، لم يكذب الأمر الذي جاءه من عند الله لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ما كذب الله تبارك وتعالى، بل كان موقنا مصدقا، ولكنه استكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يصح ولا يعقل أن يسجد مثلي على حد زعمه لمثل آدم عليه السلام. فهذا رد للأمر على الله، وأنف وعلو عن الانقياد لأمر الله عز وجل، فهذا أيضا من صور الكفر وأقسامه. ومن ذلك أيضا الشك، إذا شك العبد في أمر من أمور الدين التي يجب اعتقادها، إذا شك في وجود الله تعالى أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في صدق القرآن وأنه كلام الله تعالى ومن عنده إلى غير ذلك من الأمور، فهذا أيضا من صور الكفر، لأن الإيمان لابد فيه من اليقين، لابد فيه من الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا تردد، فإذا حصل الشك فهذا يتنافى مع الإيمان. ومن ذلك أيضا الإعراض، من صور الكفر وأقسامه الإعراض، الإعراض عن الرسل، الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يدخل فيه ولا يتبعه، فلسان حاله أنه لا يصدق الرسول ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه، ولكن يتركه وفقط، يعرض عنه، يتجنبه. فهذا من صور الكفر، لأن الواجب اتباع الرسول والدخول في دينه والإيمان به، هذا هو الفرض المتعين، هذا هو الإيمان الواجب الذي لا بد منه. فإذا لم يدخل العبد في الدين وإذا أعرض عن الرسول فهذا أيضا من صور الكفر. ومن ذلك كفر النفاق، ولن نتكلم عليه الآن لأنه سيأتي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى عند الكلام على القسم الثالث الذي ذكر في هذه الآيات، المنافقون. فإذا حصل خلاف لمعلوم من الدين بالضرورة في صورة من هذه الصور فهذا هو الكفر. فالكافر هو الذي يكذب أو يجحد أو يستكبر أو يشك أو يعرض أو ينافق على الصور التي شرحناها وبيناها. كل صورة من صور الكفر، كل حالة من حالات الكفر، فإنها لا بد أن تعود إلى قسم من هذه الأقسام. وسواء كان ذلك بالاعتقاد أو القول أو العمل. فالكفر يقع بالاعتقاد بالشيء الباطن في القلب، ويقع بالقول بالتلفظ باللسان، ويقع بالعمل بعمل الجوارح والأركان. فيقع الكفر بالاعتقاد إذا اعتقد العبد مثلا في قلبه كذب الرسول، إذا اعتقد في قلبه أن الرسول كذاب فهذا كفر بالاعتقاد. ويقع بالقول إذا سب الرسول، إذا شتمه، إذا تنقصه، إذا عابه، لأن هذا يتنافى مع التعظيم الواجب الذي هو من أصول الإيمان. من أصول الإيمان تعظيم الرسول وتعظيم الدين وتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى، فالسب يتنافى مع ذلك بالكلية. فمن سب الرسول أو سب دين الإسلام أو سب الله رب العالمين فهذا كفر باللسان، يكون قد خرج عن الملة والعياذ بالله. ويكون الكفر بالعمل بالجوارح والأركان، كمن يدوس المصحف والعياذ بالله. لو جاء بمصحف فيه كلام الله تبارك وتعالى فداسه بقدمه، أو فعل به أمرا يتنافى مع تعظيمه كإلقاء النجاسة عليه أو ما أشبه ذلك، فهذا كله كفر بالعمل لأنه يتنافى مع التعظيم أيضا. فهذه هي حقيقة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية منها ومن جميع صورها وأشكالها. فقوله تعالى إن الذين كفروا، أي كل من تحقق منه شيء من هذه الأشياء، كل من تحقق منه صورة من هذه الصور، كل من تحقق منه حالة من هذه الحالات، فهو داخل في عموم قوله تعالى إن الذين كفروا. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس، الكفار الذين يتصفون بهذا الأمر، الذين يقع منهم صورة من صور الكفر وهم في ذلك معلنون مظهرون، فهؤلاء هم الذين تحدث الله عنهم في هذا الموضع، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الكفر وأشكاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار الذين عرفنا صفتهم، ما شأنهم؟ ما الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يذكره عنهم؟ إن الذين كفروا سواء عليهم، أي الأمر في حقهم متساو معتدل، سواء عليهم أي هذا الأمر الذي سيأتي هو عندهم سواء، وجوده كعدمه لا يحدث فرقا معهم على الإطلاق. ما هو هذا الأمر؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ سواء عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لا فرق معهم، لن يحدث هذا الأمر معهم شيئا، سواء وقع الإنذار منك أو لم يقع، سواء دعوتهم أم لم تدعهم، سواء بينت لهم أم لم تبين لهم، لا فرق عندهم، لا فرق معهم. والإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإنذار هو الإعلام مع التخويف. الإعلام إذا أعلمت أحدا بشيء أو أخبرت أحدا بشيء على سبيل التخويف والتحذير فهذا هو الإنذار. لو أنك قلت لشخص مثلا سيحدث في بيتك حريق، نسأل الله العافية والسلام، فهذا إخبار، أنت تخبره بأمر تشاهده أو بأمر تتوقعه على سبيل التخويف والتحذير فهذا إنذار. والإنذار من طبيعة الرسل ومن دعوتهم ومهمتهم. الرسل مبعوثون مبشرين ومنذرين، عندهم البشارة والنذارة، فالبشارة بالخير والنذارة بالشر، البشارة بالثواب والنذارة بالعقاب. فالرسل ينذرون الناس، ينذرون الناس بعذاب ربهم، ينذرون الناس بغضب ربهم، ينذرون الناس بالآخرة وما فيها من الهول العظيم. يأتي الرسل يعلمون الناس أن هناك خطرا عظيما، وأن هناك حسابا كبيرا، وأن هناك عاقبة شديدة. فهذه طبيعة الرسل، وهذه مهمتهم في دعوتهم. فهؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بينت لهم أم لم تبين لهم، لا يؤمنون. فهم كفار، تمكن الكفر من قلوبهم وأفئدتهم، واستقر في نفوسهم وعقولهم، وأشربته قلوبهم، فلن تحدث النذارة معهم فرقا، ومهما تكلمت معهم ومهما بينت لهم فإنهم لا يؤمنون. هم على كفرهم ثابتون مستقرون دائمون، لا يتزحزحون عنه ولا يتغيرون، لن يحدث الأمر معهم فرقا، لن تحدث النذارة معهم فرقا. فهذا هو ما أراد الله عز وجل أن يخبر به في شأنهم، وهو العناد والمكابرة. فمن صفات الكفار العناد والمكابرة، مهما بين لهم من الحق ومهما وصلهم من البرهان والحجة فإنهم لا ينقادون له ولا يتبعون، بل هم على كفرهم وشقاقهم دائمون ثابتون. فهذه هي الصفة الجامعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في شأنهم. ولهذا عاقبهم الله عز وجل بما ذكر من بعد، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فهذا بيان للقسم الثاني، وهذا بيان لصفته العناد والكبر. فعلى كل واحد منا أن يتخلى عن هذه الصفة الذميمة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى. على كل واحد منا أن يتخلى عن هذه الصفة الذميمة، وأن يعلم أنها من صفات الكفار المشاقين لله ورسله. على كل واحد منا أن ينقاد للحق وأن يستجيب له وأن يؤمن به ويتبعه. على كل واحد منا أن يجتهد في طاعة ربه سبحانه وتعالى بفعل الواجبات وترك المحرمات والمحظورات. على كل واحد منا أن يحاسب نفسه في هذا الأمر، على كل واحد منا أن يحاسب نفسه حسابا واضحا شديدا صادقا، هل هو ملتزم فعلا بما جاءه من عند الله أم لا؟ هل هو من المتقين الصالحين أم لا؟ ما موقفه من الحق؟ هل يقبله أم يرده؟ هل يقبله أم يستكبر عنه؟ ما موقفه من العمل؟ هل هو من الصالحين المتقين الذين يفعلون الفرائض ويتركون المحرمات؟ أم هو من الفاسقين الفاجرين عياذا بالله تعالى الذين يتركون الفرائض ويفعلون المحرمات؟ على كل واحد منا أن يحاسب نفسه بصدق، وأن ينظر في مواطن الخلل في قلبه وفي جوارحه. على كل واحد منا أن يسعى في إصلاح قلبه وإصلاح نيته وتخليصها من الشوائب والدغل والرياء والتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. على كل واحد منا أن يتحلى بالصدق والإخلاص في صلته بربه عز وجل وفي علاقته بالناس. على كل واحد منا أن يحاسب نفسه في مدى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مدى عمله بأوامر الله سبحانه وتعالى، في مدى تعظيمه لأمر الله عز وجل، في مدى قيامه بحدود الله تبارك وتعالى. على كل واحد منا ألا يغفل عن ذلك، فإن الإنسان إذا غفل عن نفسه ولم يحاسبها طغت وتجبرت واستمرت في الغي واستمرت في المعصية والشقاق واستمرت في البعد عن الله تعالى وعن أمره ودينه. فعلينا ألا نترك أنفسنا من الحساب، علينا أن نحاسب أنفسنا دوما، وعلينا أن نصلح عيوبنا وخللنا دوما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيل عثرتنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمرنا وأن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لتوبة نصوح صادقة ترضيه عنا، وأن يصلح أمر الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أمر الدين وأهله، وأن يكف شر الأعداء عن المسلمين وعن دين الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للإسلام والمسلمين أمر رشد وصلاح وسداد وفلاح، وأن يقينا شر الأعداء الكافرين المتربصين أعداء الدين، وأن يحفظ دينه وعباده الصالحين، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.